الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حريص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويرضى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، نعم الله سبحانه وتعالى علينا في محاور ثلاثة: نعمة الإيجاد، ثم نعمة الإمداد، ثم نعمة الهدى والرشاد. هذه عناوين كبيرة لنعم من الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. أوجدنا من عدم، فما شكرنا رب العباد أو نسينا أن نشكر رب العباد أن أوجدنا في هذه الحياة كي نعبده ونوحده ونقدسه ونمجده ونقيم شرعه في هذه الأرض، والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فأين العمران الذي صنعه الإنسان في هذه الأرض كنعمة إيجاد؟ تقريبا كل واحد منا يجب أن يراجع حساباته مرة أخرى. ثم نعمة الإمداد، أمدنا بما نستطيع أن نعيش به ونحيا. الحياة، أساليب الحياة، الجسد وما فيه من أسرار، الأرض وما فيها من نعم، البحار والمحيطات والأشجار، الهواء الجوي، المياه، كل نعمة من هذه النعم، تعاقب الليل والنهار، الجليدان، سبحان الله، نعمة اليقظة والنوم، سبحان الله الذي يتوفاكم يعني بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ورب العباد جعل النوم أخو الموت، فإذا استيقظت من نومك كأنما بعثت من موتك فتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. في النوم تحدث أشياء غريبة في الجسد من بناء وهدم وراحة ورحب بال وهدوء أعصار، ثم تستيقظ وتستأنف حياتك وتفتتحها بالصلاة وبالعبادة وبتعمير الأرض وإبعاد نفسك عن الإيذاء لخلق الله عز وجل. ثم أنعم على المؤمنين فقط بالنعمة الثالثة، يعني نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، هذه للمسلم ولغير المسلم، للمستقيم والمنحرف، للعاصي والطائع، للمؤمنين وللكفار. أوجده من عدم ثم أمده بما يستطيع أن يعيش به. ولكن نعمة الهدى والرشاد، هذه نعمة يجب أن نشكر رب العباد عليها ليل نهار. الإنسان أحيانا أحبتي في الله ينظر إلى بعض الأمور يراها كأنما هي ابتلاء ونقم، وفي داخلها تكمن الأسرار الكبيرة لفضل الله سبحانه وتعالى عليه. أنت تنظر في كتاب الله تجد هذا الكتاب الخالد يذكر مخلوقات لا تعيرها أنت اهتمام، فالنملة وعالم النحل وعالم الغربان والهدهد والعنكبوت والناقة، أشياء أنت لا تخطر ببالك إلا إذا رأيتها أمامك. يعني لما دب الحقد والحسد في قلب أحد أبناء آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه، كان بدلا من أن تسول له نفسه أن يحقد وأن يحسد أن يستبدل القربان السيء بقربان صالح، بالشيء السيء الخبيث أن يستبدله بشيء طيب يقبله منه رب العباد. السماء لا تحابي، أنت أخرجت أسوأ ما عندك رب العباد لم يتقبل. كم من الواجب تتوب إلى الله وتخرج أفضل ما عندك، ولا تحقد على أخيك الذي تزوج الحسناء وأنت ما تزوجت هذه الحسناء. إذن أنت يجب ألا تقسم الكون على هواك أنت، لأن الحسود يعيب على قسمة الله في الأزل. يريد من الله أن يعيد تقسيم الأمور وفق الهوى الذي عنده هو سبحان الله، فيظلم ويتعدى. فما الذي حدث؟ لما هم بنفسه أن يقتل أخاه طوعت له نفسه قتل أخيه، سولت نفسه الأمارة بالسوء أن يعتدي ويصير أول قاتل في التاريخ فقتله. لكن لما قتله أصبح من النادمين. بعض من أحفاده اليوم يقتلون ولا يندمون. عجب، ماتت فيهم روح الإنسانية. فوجئ ابن آدم بقتيل أمامه، هذا أول ميت، أول متوفى، أول جثة تظهر على سطح الأرض. ماذا يصنع بها؟ هل يتركها هكذا؟ هل يلقيها في البحر؟ هل يضعها فوق شجرة؟ بعث الله غرابا، بعث الله غرابا يبحث في الأرض. غراب قتل غرابا آخر. ما الذي حدث؟ صار الغراب معلما، فبعث في الأرض ونكش في الأرض بمخالبه وبأظافره وبمنقاره، فدفن أخاه ثم وراه التراب. يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأصبح من النادمين. حقيقة الأمر كلنا الآن عجزنا أن نكون مثل هذا الغراب. لماذا؟ عالم الغربان عالم عجيب. عالم الغربان لما راقبه العلماء أكثر من 30 عاما، علماء تخصصوا راقبوا عالم الغربان عقودا 3، وجدوا أن في عالم الغربان محاكم قضاء تجتمع. كبار الغربان كهيئة استشارية قضائية، ويؤتى بالغراب المذنب الذي تعدى وسط حراسة مشددة من غربان أقوياء. هذه حقيقة. ثم يقف منكسا رأسه في الأرض، فإن ثبت عليه أنه أخذ طعام غراب آخر من عشه، قامت الغربان بحكم المحكمة الغرابية هذه بأن تنتف ريشه بمناقيرها حتى يصير بلا ريش زمنا طويلا فلا يستطيع الطيران. ألا من غراب بيننا يقضي أن من تعدى على طعام الفقراء أو المساكين أو الأثرياء الذين عندهم تخمة، عنده قولون العصب وعنده قرحة وعنده سبحان الله أمراض معدة وأشياء عجيبة جدا من كثرة الطعام، والأطباء يوصونه وله دواء قبل الإفطار ودواء أثناء الإفطار ودواء بعد الإفطار، ولا يستطيع من آلامه أن يأتي ليصلي صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه أخذ أكثر من حقه، بل الذي لا يزكي عن ماله ولا يتصدق لإخوانه هو إنسان معتدي على حقوق الآخرين، وهو سارق لحقوق الآخرين، مغتصب لحقوق الآخرين، آخذ من مال حراما. يقول ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة. لمن؟ تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم. ولذلك لماذا لا يأخذ آل البيت الكرام رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم على جدهم، لا يأخذون من زكوات الناس؟ لأن آل البيت أطهار، ولا يمدون أيديهم إلى أوساخ الناس، هذه قذارات، لا يمدون أيديهم، لأنها إن بقيت عند الغني صار هذا الجزء الحرام هو حق لأخيه الفقير، هو حق، ويجب إن أعطاه لا يمن عليه بالعطاء، فإنما هو يوصل إليه حقه. وشرحت لكم المسألة من قبل، وقلت هناك إثنان رجل فهم ورجل غبي لا يفهم، كلاهما ثري، رجل ذكي غني ولكن ذكي غني العقل، ورجل آخر غني المال غبي العقل. ذكي العقل عندما أخذ المال أو اكتسبه فهم القضية، قيل له إن 25 درهما أو جنيها أو دينارا من هذه الألف لأخيك الفقير فلان وأختك الفقيرة في الله فلانة، و975 درهما الباقية أو جنيه أو دينار أو دولار باقية هي حقك أنت، يعني أنت عندك 40 جزءا، منها جزء لإخوانك الفقراء، هذه أمانة عندك إذا حال الحول وجب أن تخرجها. فلو أن محكمة غرابية قامت بيننا صادقة فرأت هؤلاء الكانزين للمال والمانعين للزكاة والظانين أنهم عندما يعطون يجب أن ينشروا هذا الأمر بين المشرق والمغرب، أقول لهم إن الغباء يحيط بكم من كل فج ومن كل اتجاه، لأن سبحان الله الإنسان عندما يزكي إنما هو إنسان يوصل أو يوصله، هو حامل أمانة لتوصيلها فقط. الغني الثري صاحب الملايين والمليارات عندما يحمل أموال الزكاة ويحسبها بدقة ولا يقل عليها بل يزيد عليها قليلا خشية الخطأ في الحسابات، عندما يوصلها لإخوانه الفقراء إنما هو موصل يجب أن يكون جيدا، لا موصلا رديئا ولا يحجز ولا يحجب أقوات الفقراء عنده. هذا هو الحكم الأول في محكمة الغربان. الحكم الثاني، إذا عدا هذا الغراب فهدم عش غراب آخر، يعني طيارة طائرة بدون طيار تقتل أناسا هنا وهناك فتهدم البيوت على أصحابها، ما الذي يجب في محكمة الغربان؟ تحكم عليه أن يعيد العش لأخيه الغراب كما كان وتراقبه وتلزمه وعليه أن ينفذ. الأمر الأعجب من الخيال إذا اعتدى ذكر من الغربان على أنثى ليست أنثاه، قامت الغربان القوية بحكم محكمة الغربان أن تهجم عليه فتقطعه إربا فتقتله. هل نتمنى أن نصل إلى عالم الغربان؟ هل نتمنى أن نصل إلى عالم النحل؟ عالم النحل كرمه رب العباد بسورة، لا يأكل إلا طيبا ولا يطعم إلا طيبا، لا يدخل في الخلية سبحان الله شغالة في أرجلها قاذورات لها رائحة منتنة تنتن هذا المجتمع النظيف. لو قمنا بطرد المغتابين والنمامين والمنافقين والأفاقين من مجتمعاتنا، ألا تصير مجتمعاتنا خلايا نحل فيها الطيب من القول والطيب من الفحش؟ في طائفة من الشغالات في حراسات خاصة داخل الخلية تقوم بقتل الشغالات البطالة، البطالة يعني التي لا تعمل، الشغالات التي لا تعمل والذكور التي لا تعمل، تسمى مذبحة الذكور كمذبحة محمد علي في التاريخ عندما ألقى المماليك من فوق القلعة. الشغالات تقوم بقتل هذه الذكور التي يعني لا قيمة لها. تقول البطة، وعدتكم من قبل أن الخطب الفكرية انتهت لأنها لم تأتي لكم بنتيجة ولم أرى نتيجتها في الناس، أفرع القصص الرمزي لعله وعسى تصل الرسالة. تقول البطة بالثور، أنا أريد أن أصعد فوق هذه الشجرة، هي بطيئة لا تستطيع أن تتسلق. قال لأن الموضوع سهل، سوف أضع روثي عزك الله بجوار الشجرة، كفي عليه أصعد على الشجرة. صنع هذا في اليوم الأول وصلت إلى ثلث الشجرة، في اليوم التالي روثه بلغ بها إلى ثلث الشجرة، في اليوم الثالث اكتمل الروث فصارت فوق الشجرة، رآها صياد فاصطادها. ما الحكمة؟ ربما يصعد بعض الناس إلى الأعالي وهم واقفون على قاذورات، أو وصلوا عن طريق القاذورات برشوة، بمحسوبية، بنفاق، بقضية شعر، بمثل هذا. هؤلاء لن يطول بقاؤهم في القمة، إنما القمة تصل عندما يحفر الإنسان بمجهوده بعد فضل الله سبحانه وتعالى. اليتم عندنا شيء صعب، عندما يموت الأب ويترك صبية نحن نرى اليتم في بلادنا، لأنه هو الرحمة لأنها تبخرت، فاليتيم لا يجد يعني ثريا منا أن يأتي به على مائدة الإفطار وسط أبنائه، لا يشعره بغياب أبيه، ويصير الحي كله آباء له. لكن اليتم عند الكبار ماذا كان؟ الإمام البخاري تيتمه في السابعة، باعت أمه الغزل بدراهم 10، قالت له: يا بني خذ هذه الدراهم واذهب لتتعلم الحديث، فإن وجدت أن الحديث غير عقلك وقلبك إلى خير فتعال لأعطيك 10 غيرها. وجد الإمام البخاري ابن السابعة إقبال له على العلم، فعاد لأمه وهو قد حفظ. سبحان الله، أعطته 10 أخرى من مغزلها نتيجة الشغل والعمل، فحفظ أكثر، أعطته 10 الثالثة، حتى صار محمد ابن إسماعيل البخاري هذا العالم الكبير اليتيم، الذي يعني يتيم، لأن العرب كانت تقول درة يتيمة، يعني درة فريدة لا مثال لها. ابن الجوزي مات أبوه في 3 من عمره، هذا اليتيم ماذا صنع للمسلمين؟ قال: كتبت بإصبعي هذين 2000 مجلد، 2000 مجلد، وترك لنا ثروة عجيبة رضي الله عنه. ابن خلكان رحمه الله، هذا الفقيه المحدث، هذا العالم الجهبذ الذي تعلمنا منه وكتب من مئات السنين فنون الخطابة والتأثير، سبحان الله. ابن خلكان هذا لما قمت بتوزيع ما تركه على أيام عمره منذ أن ولد، وجدت أنه يعني إذا وزعنا ما كتبه على عمره منذ أن ولد، مش منذ أن كلف أو بلغ، وجدت أنه كان في اليوم يكتب بمقدار 9 كراريس، كل كراس 50 صفحة. هذا يتيم من اليتامى، سبحان الله العظيم، ترك لنا أعظم يتيم في التاريخ، حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي يعني سبحان الله يعني نقل البشرية من عالم الضلالة إلى عالم الهداية. فأنا أقول: قد ترى أنت إنسانا من عالم الإمداد والهداية في القرآن ما يشجعك على الخير وما يجعلك تصنع الخير، سبحان الله، عالم النحس، عالم لا قذارة فيه، سبحان الله العظيم، لا سوء فيه، نحن نريد عالم النحس. لما سبحان الله عالم الهداهد، هذا الهدهد الأمين الداعية إلى الله، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، هدهد انتدب نفسه لدعوة التوحيد وعاد إلى سليمان ويقول له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. كلف نفسه عناء الدعوة. كلفتكم الأسبوع الماضي أن تزدحموا على مائدة القرآن مع العلماء، وذهبت مرة ومرتين ما وجدت أحدا، لأن يعني تسمع ما إذا ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. تمثلنا بأبناء عمومتنا من بني إسرائيل، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر الله. الإنسان يفرغ نفسه ساعة ليظهر عظمة الإسلام، يعني أهل الباطل يجتمعون حول باطلهم. هل رأيت استاذ رياضي من قبل أو في فعاليات التي ترونها وتشغلكم هذه الأيام، هل رأيت كرسيا فارغا؟ أهل الباطل يعني يظهرون باطلهم. أليس من أصحاب الحق أن يجدوا موائد القرآن فيجتمعوا حولها؟ سبحان الله. لكن صلاة التراويح خفيفة عليك جنب المسجد، الإمام يقرأ وانت واقف وقعد تعد الحسنات تمر الحرف بكذا وتمن على الله بما تصنع. أما أن تكلف نفسك وتذهب وتكثر سواد المسلمين وتوجد نفسك في مائدة القرآن حتى يرانا الناس ويقولون إن المسلمين يتحلقون حول كتابهم كما كان صحابة محمد يفعلون. لكن للأسف للأسف الكلام تستخدمون معنا كما يستخدم أبناؤنا فقه الأذنين، تسمعون الكلام من أذن ويخرج من الأذن الأخرى. أحبتي في الله، إن نعمة الإيجاد ثم نعمة الإمداد، ثم تأتي لك أنت أيها المؤمن نعمة الهدى والرشاد لتصنع خيرا. اللهم أرشدنا واهدنا في من هديت يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قد يقول قائل: أنا رجل موظف فقير ومتعفف، لا أخذ زكاة، ولكن ليس عندي مال أزكي عليه أو أزكي عنه أو أخرجه. أنت لكل جارحة وعلى كل جارحة زكاة وعطاء. هذه من نعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد الذي أعطاك إياها رب العباد سبحانه وتعالى. هل قمت بالزكاة عن بصرك بالنظر إلى المسلمين بالرحمة وغضها عما حرم رب العباد عز وجل، والنظر فيما خلق الله لنا في هذا الكون الجميل؟ كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. هل زكيت عن أذنك ألا تسمع بها الخنا ولا الفواحش ولا الفسق، وإنما تسمع بها آيات الله والعلم وما يقربك من رب العباد سبحانه وتعالى؟ هل زكيت عن يدك بالإعطاء وكتابة الصدق ونقل الخير ونفع الغير والمسح على رؤوس اليتامى وإعطاء الشيء ودفع الصدقات والمعونات بهذه اليد وإمساك المصحف وعمل الخير بها؟ هل استخدمت قدرك وزكيت عنها؟ هل زكيت عن جسدك كله بصلة الرحم وبر الوالدين وصناعة الخير؟ هل لسانك زكيت عنه بأن منعته من الغيبة والنميمة والقول البذيء والقول الفاحش وهذا الزور، ووضعت مكانها ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح أناء الليل وأطراف النهار والكلام الليل للمسلمين والكلام الليل للزوجة وصلة الرحم والسؤال عن الناس؟ هذه زكوات أنت قد تنساها، هذه نعم، هذا جسدك رأس مالك. وهناك رأس مال آخر خطير، العمر. بالله عليكم، من فينا يقول أننا كنا هنا فوق هذا المكان من 7 أيام أو 8 أيام مضت؟ لا أحد يتخيل. نتخيل أنه الأمس، يتقارب الزمان، تنزع البركة من الوقت، فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. إذا انتزعت البركة، فالحق نفسك. سبحان الله، بالله عليك اشغل نفسك بطاعة الله، ربما يأتيك ملك الموت وأنت داخل الطاعة، من يدري؟ تذهب لتكفير سواد المسلمين في محاضرة أو التحلق حول مائدة القرآن وحضر إليك ملك الموت هكذا، أتدري كيف تبعث؟ تبعث تاليا لكتاب الله عز وجل: من مات ساجدا بعث بين يدي الله يوم القيامة ساجدا، ومن مات محرما بعث ملبيا محرما بين يدي الله يوم القيامة. إلا الإنسان يعني يبعث على ما مات عليه. فاجعل كل لحظاتك ذكرا لله، يقول لنا ربنا من نعمة العطاء والإمداد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذا الذكر الكثير هي أن تجعل وقتك كله لله رب العالمين. تذهب إلى المصلحة في الصباح، تقضي مصالح الناس، تتبسط مع الناس، تخلص العمل، تأكل من الحلال، تحسن التعامل مع الناس، تحسن التعامل مع الأهل والأولاد حتى يحبك الجيران ويحبك الناس ويحبك عندئذ رب الناس سبحانه وتعالى. أحبك في الله، إن نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد تحتاج إلى توضيح كبير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا بعده تبرقا معصوما. اللهم يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أطعم الجائعين واكس العريانين واسق العطشانين الظمآنين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه واجعل تدبيره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعضهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. قم إلى صلاتك يرحمك الله وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كان في نيتي ألا يكون هناك درس، لأن يعني يبدو أن كثرة الدروس تنسي بعضها بعضا. كان شيخي رحمة الله عليه يوصيني يقول: يا ولدي لا تغتر بكثرة الأتباع، فإنما حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: الإبل 100 لا تجد فيها راحلة. فكان يعني أقول له: يا شيخ يعني هذه دعوة إلى اليأس والإحباط؟ ولا، هذه دعوة للتنبيه والنصيحة. وبعد 25 سنة من نصيحة الشيخ يثبت للإنسان أن سبحان الله العظيم وجدت أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان له آلاف من الأتباع يحضرون علمه ودروسه وفقه، فاختار من هؤلاء 3 فقط، فكان محمد بن الحسن الشيباني ومحمد بن أبي يوسف وزفر. هؤلاء 3 الذين تخيرهم الإمام يعني رفعوا علم الفقه والقضاء من بعده. يبدو أن هؤلاء كانت نظرتهم غير نظرتنا. العلم شيء والتربية شيء آخر. كنت أود بعد هذا العمر أن أربي، لكن ليست هناك نفوس قابلة للتربية. لماذا؟ لأنها نشأت على هوى معين وجاء من بيئته يحمل يعني عنوانا معين. وأنا إنسان أدعو إلى إسلام بدون ألوان، إسلام فيه كتاب وسنة، وهي بضاعة مزجاة يبدو ما قابلت كثيرا من المحسنين. فكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: لماذا لا تكتب يا إمام؟ بعض الناس كتبوا مئات وآلاف الكتب. الإمام أحمد كان مقل، يقول: كتبي أصحابي. فكان تلاميذ أحمد ينشرون علمه للحفيظة التي عندهم. لكن يبدو أن هناك بعض البيئات، بعض القلوب، بعض النفوس تأبى على التربية. يعني التربية وضبط السلوك يعني سبحان الله العظيم قد يكون صعب. سبحان الله، يعني الحزن يملأ قلب الإنسان. في محاضرة مهمة من المحاضرات أول أمس أنظر حولي في المدرج، والملقي المحاضرة الله يحفظه الدكتور العربي كشف كان يعني ربنا فتح له فتوح العارفين في المحاضرة قوية، يعني أرى أن منهج عمل. فربع القاعة فيها ناس، الباقي لا أدري. فهمس أحدهم في أذني أن في مباراة مهمة بعد ساعة قد لا تلحق، ففي فقه الأولويات، في الركل بالأحذية غير التعليم في الدين، ده شيء وده شيء. فيبدو أن الأمة فعلا سبحان الله العظيم. يعني تذكرت رسالة جورج الثاني ملك انجلترا والسويد والنرويج يرسل الى هشام الثالث خليفة المسلمين في الاندلس هذه الرسالة. قد بلغنا تقدم بلادكم شأوا عظيما في العلوم المختلفة، وانني ارسلت بعثة على رأسها ابنة شقيقنا الاميرة بيرنارد، وهي معها بعض من الاميرات للتعلم في مدارسكم وجامعاتكم العظيمة. وأذن لي أيها الملك الجليل خليفة المسلمين أن تأذن لهم بلثم عرشك المعظم. لثم يعني بيستأذن الملك إنجلترا والسويد والنرويج في هذا الوقت أن الأميرات مجرد يلثموا عرش الخليفة فقط، مش يعني يطاولا. فأرجو أن تحيطهم برعايتك. وأرسلت معهم هدية رمزية أتمنى أن تقبلها دليلا على الود الذي نكنه لكم وعظيم الاحترام الذي في قلوبنا نحوكم. تصل الرسالة إلى الأندلس، يرد هشام الثالث خليفة المسلمين هناك الذي لا يعرف منا أحد عنه، المهم يعني أو أنتم طبعا عارفين لكن يمكن أن أقول المهم يعني، فيقول قرأت رسالتكم واستشرت من حولي وقد وافقت على طلبكم، او من باب الود ان اقامة البعثة الى ان تنهي تعلمها سوف انفق عليها من بيت مال المسلمين. الرسالة بتاعت الملك جورج موقعة بايه؟ جورج الثاني ملك انجلترا والسويد والنرويج خادمكم المطيع. فانظر في المدرج حول خادم من؟ خادم من؟ يعني سبحان الله. فالبون شاسع، يبدو اننا